وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن استفادة الوجوب من الأمر فيها عدة أقوال، هل هي بالوضع كما في الكفاية أم بالإطلاق كما في كلمات المحقق العراقي قدس سره، أم بالانصراف أم بحكم العام؟ والبحث فعلا في مدرك القول الثاني، وهو قول المحقق العراقي بأن مناط استفادة الوجوب من الأمر الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة. وبيان ذلك بذكر أمرين: الأمر الأول أن الإطلاق قد يقع في تحديد المفهوم وقد يقع في تحديد المصداق، إذ تارة يكون المنظور هو المفهوم ويبحث هل أن المفهوم ضيق أم لا، ويراد بالإطلاق بيان عدم ضيق المفهوم، كما إذا قال ائتني بماء فأريد من مقدمات الحكمة، وهي كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد، أن المستفاد من قوله بماء أن لا ضيق في موضوع الطلب، بل هو طبيعي الماء لا بشرط. وتارة يراد تطبيق الإطلاق لا على المفهوم، بل يراد من الإطلاق تنقيح المصداق لا بيان حدود المفهوم سعة لا ضيقان، كما إذا قال زر المرجع ولا يراد بذلك الطبيعي، وإنما يراد الفرد الخاص والحصة الخاصة. في موردين يكون اللفظ صالحا لبيان أحد الفردين أو إحدى الحصتين، فيقال مقتضى إطلاق قوله المرجع وعدم تقييده بقيد خاص أن المنظور المرجع المعروف والمشهور، فيتوسل بالإطلاق لا لبيان سعة المفهوم، بل يتوسل بالإطلاق لبيان كون المراد حصة من هذا المفهوم، وهي الحصة المشهورة أو الأعلائية أو ما أشبه ذلك. إذن ليس الإطلاق منحصراً في أن يكون مورده المفهوم، بل قد يكون المنظور في الإطلاق بيان المصداق. ولهذا اشتهر في الأصول أن مقتضى إطلاق الوجوب أنه الوجوب النفسي العيني التعييني، مع أنه ليس المقصود هنا المفهوم، وإلا لكان المستفاد من الوجوب طبيعي الوجوب، بينما المدعى أن المستفاد من إطلاق الوجوب حصة من الوجوب، وهي الوجوب النفسي مقابل الغيري، العيني مقابل الكفائي، التعييني مقابل التخييري. فالإطلاق ليس على نسق واحد، بل قد يتجه لبيان سعة المفهوم، وقد يتجه لبيان إرادة الحصة الخاصة، وهذا ما نريده في المقام. فإن المحقق العراقي قدس سره يريد بالأمر أن يصل إلى حصة من الطلب، وهي الطلب الوجوبي مقابل الطلب الندبي، لا طبيعي الطلب على سعته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف نصل بإطلاق الطلب إلى حصة من الطلب، وهي الطلب الوجوبي؟ فهنا ثلاثة تقريبات في نهاية الأفكار والمقالات للمحقق العراقي قدس سره. التقريب الأول بيان الأتمية في نفس الطلب من خلال الإطلاق، والوجه في ذلك أن الطلب نوعان: طلب ناقص يشوبه العدم، ولأجل أنه ناقص لا يمنع من الترك، بل يجتمع معه الرضا بالترك. وهذا هو الطلب الندبي، بينما الطلب الوجوبي طلب تام لا يشوبه نقص، ولأجل تماميته يسد أبواب الترك، فهو يسد جميع أبواب العدم. فإذا دار الأمر بين الطلبين، طلب ناقص طلب تام، كان مقتضى قوله مثلا تصدق أو صل أو أي أمر من الأمور، كان مقتضى الإطلاق حيث إن المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينه على الطلب الخاص الذي يحتاج بيانه لمؤنه، لأنه طلب مشوب بالعدم يحتاج إلى ضميمة وهي ضميمة الرضا بالتارك، حيث لم ينصب قرينة على الطلب الخاص كان مقتضى الإطلاق هو إرادة الطلب التام الطلب الوجوبي. أو فخل إن الطلب الناقص طلب وعدم ردع ولا زجر ولا منع، فهو طلب مع قيد خارج عن الطلب، بينما الطلب الوجوبي طلب وتأكد، وهذا التأكد من صميم الطلب لا من أمر خارج عن الطلب. فما به الامتياز في الطلب الوجوبي عينه ما به الاشتراك وهو الطلب، بينما الطلب الندبي ما به الامتياز خارج عن إطار الطلب، لأنه عدم ورضا وتسامح. لذلك يكون إطلاق الطلب بيانا لما هو محض الطلب، ولا يشمل ما كان طلباً وشيئاً خارجاً عن إطار الطلب. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن الطلب الوجوبي أكمل لا من حيث ذات الطلب كما في التقريب الأول، بل هو أكمل من حيث اقتضاء الوجود. وبيان ذلك بذكر مقدمتين: الأولى، كل طلب يقتضي تحريك المكلف نحو الوجود، نحو العمال بلحاظ أن هذا الطلب إذا وصل حكم العقل بأنه ينبغي للمكلف أن يعمل ويستجيب للأمر. غاية ما في الباب أن اقتضاء الطلب لتحريك العبد نحو العمل، هذا الاقتضاء نوعان. النوع الأول اقتضاء أن ينتقل العمل من اللا وجود إلى الوجود، ولكن لا بنحو سد الأبواب كلها، بل بنحو الترجيح الذي يحكم العقل به رغبة في الثواب، وهذا هو الطلب الندبي. والنوع الثاني الاقتضاء البات الذي يقتضي سد كل أبواب العدم، بحيث يكون موضوعاً لحكم العقل بضرورة الحركة والامتثال ولو فراراً من العقاب. فإذا دار الأمر بين الطلب بين الاقتضاءين، فبما أن الاقتضاء الأول يقف عند الدرجة الأولى ولا يتكامل لأنه اقتضاء لا يسد كل أبواب عدم الفعل، لذلك لو كان هو مراد المولى لتصدى لبيانه وتمييزه. بينما النوع الثاني عبر وتجاوز المراتب كلها وبلغ أوج الإرادة، وهو السببية لإخراج الفعل من الله وجود إلى الوجود، فحيث إن الثاني ليس واقف عند مرتبة كي يحتاج إلى البيان، فيكفي أن المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة في أن يكون الطلب والإرادة شنو واضحا في إرادة حصة اللزومية الوجوبية. التقريب الثالث، إن الطلب إن الطلب الندبي حده وجودي، وهو طلب مع الرضا بالترك، بينما الطلب الوجوبي حده عدمي وهو عدم الرضا بالترك. وإذا دار أمر المطلوب بينه ما له حد وجودي وما ليس له حد وجودي، فالذي يحتاج إلى البيان هو ما كان له حد وجودي وراء الطلب، فيقال هو طلب وشيء وهو الرضا، لذلك يحتاج إلى البيان. أما ما ليس له حد وجودي فلا يحتاج بيانه إلى أزيد من بيان نفس الطلب. لذا كان الطلب عند تماميات مقدمات الحكمة ظاهرا في الطلب اللزومي الوجوبي. ثم كلام العراقي، وهنا ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أن الإطلاق من أي جهة فرع كون المولى في مقام البيان من تلك الجهة. فهنا هل المولى في مقام البيان من جهة الحصاص، حصة وجوبية وحصة ندبية، ويريد أن يميز إحداهما على الأخرى، أم أن المولى في مقام البيان من جهة أصل الطلب؟ مو معلوم. فإذا أريد التمسك بإطلاق قوله صلي أو تصدق، لا لأجل سعة المفهوم، بل أريد التمسك بالإطلاق لتنقيح المصداق، وأن المراد أحد المصداقين من الطلب وهو الوجوبي. فحيث لم يحرز كون المولى في مقام البيان من هذه الجهة، لم يصح عرفا التمسك بالإطلاق لإثبات أن المراد حصة معينة وهي الحصة اللزومية. الملاحظة الثانية، إنما يكون الإطلاق كاشفا عن إرادة الحصة إذا لم يكن اللفظ أداة عرفا لبيان المقسم، وإلا إذا كان اللفظ أداة عرفا لبيان المقسم لوجود مبررات عقلائية لإرادة المقسم فلا يتحقق ظهور من اللفظ في إرادة الحصة. بيان ذلك في بعض الموارد يكون إرادة المقسم مما لا معنى له، لأن المقسم ليس له أثر خاص، فلا مبرر لشنو لإرادته. كما إذا قال سلم على المخلوق أو تعاون مع المخلوق، من الواضح أنه لا معنى لأن يكون مراده طبيعي المخلوق ولو كان مثلا حمارا أو حجرا، فلا محالة حيث إن اللفظ لا يصلح مبرزا للمقسم بما هو، لعدم مبرر عقلائي لإرادته، فيقال المراد منه الحصة. أما إذا كان اللفظ بالنظر العرفي مبرز للمقسام لوجود مبرر له، كما إذا قال المولى ائتني بماء وهو يريد طبيعي الماء تسهيلا على المكلف أن يأتي بأي ماء، فلا يستفاد من الإطلاق إرادة خصوص ماء الفرات، إذ اللفظ صالح لإبراز الطبيعي لوجود مبرر لإرادة الطبيعي وهو التسهيل على المكلف. كذلك في المقام، فإن عنوان الطلب أو البعث أو الإرادة صالح لأن يكون مبرزا عرفا لطبيعي الطلب لوجود مبررات عقلائية تقتضي طبيعي الطلب، إذ لا يريد المولى أن يلزم المكلف بشيء، ذكر طبيعي الطلب. فهنا لا يكون مقتضى الإطلاق عرفا إرادة الحصة. الملاحظة الثالثة، إن الفرق بين الوجوب والندب وإن كان بحسب الدقة العقلية أن هذا محض الطلب وهذا طلب وزيادة، أو أن هذا حده وجودي وهذا عدم الحد، إلا أنهما يعني الوجوب والندب بالنظر العرفي أمران وجوديان ولكل منهما خصوصية وجودية مقابل الآخر، لا أن النسبة بينهما الأقل والأكثر، بل نسبة التباين والتقابل. فالندب عرفان طلب مع الرضا بالتارك، والوجوب عرفان طلب مع عدم الرضا أو المنع من التارك. وبما أنهما وجوديان متقابلان فتعيين أحدهما مقابل الآخر من نفس الإطلاق مما يحتاج إلى القرينة الخاصة. ولهذا إذا كان الوجوب والندب من الأمور الاعتبارية كما مضى أحد المباني، أو قلنا بمقالة السيد الأستاذ مد ظله أن الفارق بينهما في العنصر الجزائي، فالوجوب طلب مع الوعيد والندب طلب مع الوعد، فكلاهما أمر وجودي له خصوصية وجودية، لذلك لا يمكن اقتناصه من الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة. يصل الكلام إلى القول الثالث وهو دعوى الانصراف، والحمد لله رب